أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الشرط الأول استغرق الحصة الأولى، كنت أتصور أني سأنهي كلا الشرطين في حصة واحدة، ولكن المهم أنه التثبت من المطلب وتقوية أركانه وتوضيحه للمتابع بما يتسنى لي من التوضيح. الشرط الثاني هو أنه كل ما تقدم من أمور، من ضوابط، من أطر للناخب والمنتخب، يجب أن تكون ضمن أدلة إسلامية مقنعة تامة صحيحة على وفق الضوابط حتى نقبلها، لأنكم تريدون أن تنسبوا هذه النظرية إلى الإسلام. تارة شخص يقول هذه نظريتي، أنا رؤيتي أنه نفعل كذا، أنا أدون نظاما دستوريا للحكم، هذا شأنه هو، الناس يقبله الناس لا يقبله، هذا مرتبط به وبالناس. أما كلامنا الآن في الإمامة، في الذي يكون منصوبا على المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون له هذا البعد الديني مع أنه إمام في الدنيا، ولكن يكون له هذا الجذر الديني، هذه الصبغة الدينية. فإذا يجب أن تكون الأطر التي تدعونها، يجب أن على كل واحدة منها أن يكون هناك أدلة كافية. الشرط الثاني لنظام الشورى المدعى، الشرط الأول هو أنه تبين لنا هيكلية تامة للنظام المدعى، مواصفات المرشح ومواصفات الناخب بشكل كامل. الآن نقول ولماذا؟ ما الدليل؟ في كل نقطة من هذه النقاط عندنا هذا السؤال. الشرط الثاني لنظام الشورى المدعى أن تتم الأدلة الشرعية عليه بخصوصياته، بجزئياته، بمفرداته ودقائقه، وبصورة واضحة جلية، بحث فقهي تخصصي علمي منهجي مستوفي للضوابط. ولا يكفي اقتراحنا لهذا النظام، مرة نقترحه على الناس كنظام من النظم المطروحة، وتارة نقول لا، هو نظام الإسلام بعد فرض كون منصب الإمامة منصبا شرعيا، لا بد من تصدي الشارع. الله سبحانه وتعالى جعله ثوب ألبسنيه الله أو ألبسني الله إياه، هذا الكلام أن هذا الأمر له جذر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، كما لا يكفي فيه الاستحسانات والاستبعادات. أنه من الاستحسانات مثلا أنه نشترط في الحاكم الشجاعة، باعتبار أنه كلما كان الحاكم أشجع كان أفضل مما أن لا يكون شجاعا، هذا مجرد استحسان. أو نشترط فيه أن يكون قد بلغ سن 40 مثلا، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البعثة كان عمره 40 سنة، ونكتفي بهذا، هذا مجرد استحسان، هذا مجرد استحسان. وإلا نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كلم الناس في المهدي صبي. فيجب أن تعطونا ضوابط، وهذه الضوابط تكون مستدلة بشكل منهجي بشكل علمي، لا يكفي الاستحسانات. وكذلك في مقابلها الاستبعادات، في مقابل الاستحسانات أنه يشترط أن لا يكون كذا، لماذا؟ لأنه بعيد، الله سبحانه وتعالى يشترط هذا الأمر أو يرضى بهذا الأمر. إذا لم تبلغ مرتبة الدليل الشرعي، نريد أمرا بحيث نقطع بثبوته أو نقطع بحجيته، بل أكثر من ذلك بل لا بد فيه من القوة والوضوح بنحو يناسب ما سبق من أن الخلاف بين المسلمين لا بد أن يكون بعد البينة وبعد وضوح الحق. هذه قضية مهمة جدا، تارة يكون عليه دليل ولكن دليله صعب معقد تخصصي فلا يفهمه عامة الناس، مع أنه عامة الناس مكلفين بهذا الأمر. هذا الأمر ليس من تكاليف الفقهاء فقط، ثلة ممن يعرف بالأحكام الفقهية، وإنما هذا تكليف عام. متى يجب عليهم البيعة؟ متى يجب عليهم نزع هذه البيعة؟ متى يحرم عليهم نزعها؟ متى يحرم عليهم البيعة؟ وإلى آخره من تفاصيل هذه الناس مكلفون بها، فيجب أن دخولهم فيها يكون عن بينة، خروجهم عنها أيضا يكون عن بينة. فلا بد أن الأدلة تكون يفهمها كل أحد، لأن كل أحد مكلف بها، لا ولا يكفي أن الفقيه يفهمها، لأنه ليس خصوص الفقيه مكلف بها، عموم الناس مكلف بها. فيجب أن يكون هناك بينة، أو تثبت مثلا أنه هنا القول ما قاله فلان مثلا، يكون محورية لفلان. نحن عندنا أنه أمير المؤمنين عليه السلام يدور الحق معه حيثما دار. نعم يمكن أن يكون هناك شخص أو أشخاص هم معيار للحق بتنصيب من الله سبحانه وتعالى، هذا ممكن في نفسه، أنه لو كان الناس جميعا في وادي وعلي بن أبي طالب في وادي فاسلك الوادي الذي سلكه علي مثلا، هذا ممكن. ولكن أنتم عندكم هكذا نصوص تثبت الحجية لهكذا جماعة بحيث يوم القيامة الفرد يكون معذورا إذا اتبعهم ويحاسب إذا خالفهم، عندكم هكذا أمر؟ فإما أن يكون واضحا لكل أحد، أو يكون الشخص الذي هو حجة على الناس أيضا حجيته واضحة لكل أحد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ما أكده المصنف حفظه الله تعالى سابقا، وهو بالنتيجة هذا الأمر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما كان، يفترض أنه كان، لا يعقل أنه الآن بعد 1000 سنة نستكشف تشريعات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يعرفها المسلمون، هذا أمر غير معقول. على الأقل هناك ثلة تبقى على الحق، كانت ولا زالت وستبقى، هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، ونصوصه كثيرة جدا من الفريقين. إذن هذه النظرية إن كانت مختلقة مبتدعة الآن استحدثت فلا قيمة لها، لأنه حتى وإن نسبتموها إلى الإسلام هذه النسبة لا تكفي، لأنه لابد أن تكون هناك أمة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون مؤمنة بالحق حاملة للحق وباقية عليه ومستمرة. وإلا إذا الآن تقولون هذا هو الصحيح ولم يكن يؤمن به أحد، يعني اجتمعت الأمة على ضلال وهو باطل. الشرط الثالث أن يكون في المسلمين فرقة تتبنى النظام المدعى بتفاصيله متصلة بعصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باقية إلى الآن ومستمرة، لإجماع المسلمين على أن الأمة لا تجتمع على ضلال، وأن فيها في جميع العصور من هو على الحق. وإذا كانت هذه النظرية الآن مستكشفة إسلاميا، مستحدثة إسلاميا، كيف لا أدري، نفترض هكذا، فإذا الأمة كانت مجتمعة على الضلال وهو محال. وبه فسر قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وتضافرت به أحاديث الإمامية وأحاديث الجمهور. فعن الربيع بن أنس قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية فقال إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام. وفي حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم على هذه الحالة. إذن لابد أن يكون هناك أمة على الحق من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم القيامة، ونحوهما غيرهما من هذه الأحاديث مثلهما غيرهما من الأحاديث الكثيرة. فإذا لم يكن في الأمة طائفة مؤمنة بهذا الأمر، معتقدة به، حاملة له، ظاهرة من الصدر الأول حتى الآن تتبنى هذا النظام المذكور، نظام الشورى، كشف ذلك عن بطلانه، وأنه نظام مستحدث، وأن الأمة كانت مجتمعة على خلافه، وما تجتمع الأمة على خلافه لا يمكن أن يكون حقاً. حتى لو حاول بعضهم التشبث ببعض التقريبات وتسويقها دليلا عليه، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. قضية بهذه الأهمية، بهذه المحورية، بهذه الخطورة، يجب أن تكون أدلتها أقوى من هذا بكثير. ولا يظن أحد بعد الالتفات لهذه الشروط، ونحن نجد أنه لا هي لها أدلة واضحة ولا هي ذات معالم واضحة، حتى يقال أنها مشرعة، كيف تشرع وهي مبهمة؟ ولا يوجد من كان يحمل هذه الدعوة وهذه الرسالة وهذه المسؤولية في الأزمان السابقة، ولا الأمة عملت بها، ولا الخلفاء عملوا بها، ولا الفقهاء اتفقوا عليها. هكذا أمر كيف نقبله؟ كيف ننسبه إلى الإسلام؟ نعم يحل لكم مشاكل من بعض الجهات، ولكن ما يكفي كون يحل مشاكل من بعض الجهات أن يكون حق. ولا يظن بأحد بعد الالتفات لهذه الشروط أن يتصدى يعني لا يظن بأحد بعد الالتفات لهذه الشروط أن يتصدى لطرح نظام الشورى، بعد أن يلتفت إلى هذه العقبات إذا كان منصفا ينسحب ويتراجع، ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من أن أظهر فرقة تنكر النص الذي نحن ندعيه، النص الذي نحن ندعيه هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نصب من بعده، والذي نصب أيضا هو نصب، وهكذا الجمهور ينكرون هذا الأمر، من أن أظهر فرقة تنكر النص وتحاول جعل البديل له هي فرقة الجمهور المعروفة بأهل السنة، المعروفة بالسنة، فإن هذه الفرقة تصر جاهدة على شرعية كل التلون والتبدل والتقلبات التي حصلت، تصر جاهدة على شرعية جميع ما حصل في أمر الخلافة، أو على أقل تقدير أكثر، يعني الأكثرية الغالبة مما حصل هو كان شرعيا رغم تلونه بألف لون، كل مرة شكيل، كل خليفة شكيل، كل طبعا. وإذا كان هناك اتفاق في الخلافة فهي اتفاق في عدم الشرعية، اتفاق في الخروج عن الضوابط الشرعية، وهذا التواريخ أمامكم، ممكن أن تطالعوا تواريخكم اللي مدونة بأيدي الجمهور، ما مدونة بأيدي الشيعة، وتشاهدون كيف كان حال الأئمة، أئمة المسلمين بين قوسين، وكيف كان سلوكهم، مبانيهم كيف كانت وسلوكهم كيف كان، مع وضوح عدم ابتناء ما حصل على الانضباط وبنظام، ما كان أصلا منضبط بنظام معين أصلا من البداية، شخص بويع له في السقيفة ثم في المسجد، شخص آخر هو نصبه، الشخص الأول نصب الشخص الثاني، الشخص الثاني نصب ستة وهدد بقتلهم، وثم بعد أمير المؤمنين عليه السلام بدأت قضية، وبعد صلح الإمام الحسن بدأت قضية القتال، وأنه الأقوى هو الذي يفرض نفسه ويفرض وجوده، حتى أنه في قصة يذكرها التاريخ أن معاوية أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، اللي أظن كان يقال أنه هذه خلافة هرقل وكسرى ولا علاقة لها بالإسلام، اعتبار أنه ولي عهد يضع في مكانه، هذا صار خلافة كسرى وهرقل. قام رجل من أهل الشام أشار إلى معاوية قال الخليفة هذا، ثم أشار إلى يزيد قال ومن بعده هذا ومن لم يرضى فهذا، فأشار إلى سيفه، أشار إلى معاوية الخليفة هذا ومن بعده هذا ومن لم يرضى فهذا. معاوية قال له قاتلك الله ما أفصحك، مثلا شيء من هذه التعابير. فإذا الدليل هو هذا السيف، هذا هو الدليل، الصوت الدليل، والدينار الحرام، هذا كان الموجود، هذا كان الماضي. فنريد أن نصحح هذا الماضي، نظام الشورى يصحح لنا هذا الماضي؟ الجواب كلا. ثم يلفت إلى أنه نحن وإن ذكرنا هذا الأمر في نظام الشورى ولكنه جار في كل نظام، أي نظام يقترحه شخص وينسبه إلى الإسلام، إذا ما ينسب إلى الإسلام لا علاقة لنا به. كلامنا في العقائد الإسلامية، وجهة النظر الإسلامية، الرؤية الإسلامية. فأي نظام في الحكم يقترحه شخص ينسبه إلى الإسلام يدعي أنه هو الإسلام، نفس الضوابط تأتي، نفس الكلام يأتي، عليه أن يأتي بقواعد وأطر وأسس عامة لهذا النظام من جهة الناخب والمنتخب، من جهة المعين والمعين، وكذلك أن يأتي بالأدلة لهذا الأمر، وأن يجعل هذا الأمر معيارا للحق والباطل، يقول هذا هو الإسلام وما عداه فليس بإسلام، يجب أن يكون عنده تولي وتبري على أساس هذا النظام الذي يدعيه، لا أنه يدعي النظام ثم يرسم صورة وردية لما تقدم وهو مخالف تماما للنظام الذي يدعيه، هذا ما يصير. إذا يقول أن النظام أليف هو النظام الإسلامي، فما صدر من زيد هذا ليس إسلاميا، ما صدر من بكر ليس إسلاميا، ما صدر من فلان وفلان ليس إسلاميا، عليه أن يصرح بذلك. إذا انطبقوا أو تطابقت أفعالهم مع نظامه المدعى يقول نعم هذا إسلاميون، وإلا يقول لا، فلان الذي حكم سنة كذا للهجرة هذا أنا لا أقبل حكمه لأنه ليس شرعيا، لأنه مخالف للنظام الذي أدعي أنه هو النظام الإسلامي. ويجري هذا كله في كل نظام يفترض، حيث لا بد من تحديد خصوصياته بالنحو المتقدم، بنحو لا يكون فيه فراغ تشريعي من جهة مواصفات الحاكم ومن جهة كيفية تنصيبه وإلى آخره مما تقدم، وبنحو من الوضوح في الأدلة. لا يكفي أن يرسم نظاما دقيقا محكما، يكتب دستور، العالم كله يكتب دساتير، كل العالم يكتب دساتير، ثم إذا وجد ثغرة صححها، هذا ما ينفعنا. نريد أن ننسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وبنحو من الوضوح في الأدلة وقوة الحجة، بحيث لا يدع مجالا للخلاف للشك، وأن الخارج عنه يقال أنه لا عذر لك، أنه يلتزم به يلتزم به عن بينة، يخرج عنه ويهلك يهلك عن بينة، لا مجال، لا يدع مجالا للخلاف إلا عن عناد وشقاق أو تسامح وتفريط. يقول أنا أصلا أنا ما أبحث في هذا الأمر، لا يهمني هذا الأمر، هو مسامح متسامح في هذا الأمر، هذا شأنه، لكنه يكون في هذا النظام من الوضوح وقوة الحجة والبيان ما يكون حجة عليه. كما أن اللازمة على من يتبنى هذا النظام أيا كان، نظام شورى أو غير نظام شورى، على من يتبناه أن يجعله معيارا للحق والباطل، يقول الخليفة الملتزم بهذه الضوابط خليفة شرعي، وما عداه فليس بشرعي، والهدى والضلال في كل ما حصل في عصور الإسلام الطويلة، لأنه يدعي أن هذا النظام هو النظام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الحجة، فمن خرج عنه خرج عن الحجة، لأن الحق واحد في هذه الشريعة الخالدة الخاتمة. وأن يثبت وجود طائفة، أيضا الشرط الأخير أنه يجب أن يقول أن هذا الأمر، أن يثبت أن هذا الأمر هناك من كان يلتزم به على طول التاريخ من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الآن، حتى يثبت أنه الأمة ما اجتمعت على خلافه فتكون قد اجتمعت على ضلال، وأن يثبت وجود طائفة ظاهرة في الأمة من الصدر الأول. حتى الآن تتبنى النظام المذكور لما سبق من أنه لا تزال أمتي طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وإلا لو الآن نستحدث هذا النظام، يعني نستخرج هذا النظام من ركام التاريخ ونثبت أنه هو الإسلام الصحيح وأنه هو النظام الإسلامي الصحيح، فتكون الأمة قد اجتمعت طيلة هذه القرون على الباطل، وهذا لا يحصل إن شاء الله. المقام الثاني في تقييم نظام الشورى يأتي بإذن الله تعالى، ومع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.